اليوم إن شاء الله نبدأ في مبحث جديد ونوزع على بعضكم ونعتذر لمن لم يصلوا البحث، وهو حكم القراءة للأموال، هل يصل ثوابها إليهم؟ والأدلة على ذلك من القرآن والسنة والتفاسير والمذاهب مع بيان طائفة من بدع الجنائز ومنكرات المهاتف. هذا رسالة لبعض أهل العلم من علماء مصر يسمى أحمد بن أحمد عبد السلام. وحقيقة الأمر أن هذا الأمر بدأ يأخذ حيزا كبيرا في بلاد مصر، وبدأ ينتشر انتشارا عجيبا، وبدأ يعتمد عليه كثير من الناس كمصدر للأرزاق. وهذا الأمر من الخطورة لمكان الله عز وجل إن كان، وهذا هو المعتقد، تكفل بالأرزاق وضمنها ولكن أمرنا بالسعي، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وأمرنا بالمشي المشي المشروع لا المشي المحرم ولا المشي المبتدع. وحقيقة الأمر إخواني، نظرا لانتشار هذا الأمر واستحداثه في كل زمان وفي كل مكان، بدأ كثير من الناس كأبار الفراشة والذين يصنعون المشروبات يعتمدون عليه اعتمادا كليا في تحصيل الأرزاق، ناهيك عن القراء أهل البدعة أهل الضلال، بدأوا يعتبرون هذا أصلا أصيلا من أرزاقهم. وإلى هذا الحد فالمصيبة هينة، مكمن الخطأ أن يعتقدون أن هذا الفعل قرب إلى الله، ويستدلون على فعلتهم المبتدعة هذه ببعض الشبهات لا ببعض الأدلة. والذي نريده من هذا البحث بيان الموقف الصحيح من هذه الفعلة وأنها بدعة، وأن ثواب قراءة القرآن لا ينتفع به الميت بحال من الأحوال. وعليه إذا كان العمل بدعة فما يفعله مبتدع بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع والأموال التي تحصل من الفعل المحرم لا شك أنها من أكل الحرام. أفعال أو الأموال التي تحصل من فعل المحرم لا شك أنها من أكل الحرام، وهذا لا خلاف فيه. أيضا يجب على كل مسلم أن يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو آية، كما قال حديث عن بني إسرائيل وبلغوا عني ولو آية. أيضا إذا استبان لك الحكم الشرعي أخي يحرم عليك أن تشارك في هذه الأفعال مهما كان الميت قريبا منك، يعني حتى لو أنه أبوك. وقام بعض الإخوان بصناعة مأتم لأبيك، لا يحل لك الذهاب ولا يحل لك الوقوف تحت أي اعتبار، لأن إحنا عندنا مرضاة الرب عز وجل، والتمسك بالشرع هو الغاية التي من أجلها خلقنا ربنا عز وجل. فكون أننا نتراخي في مثل هذه الأمور، يبقى بهذه الحالة نحن نساعد على نشر البدعة وهدم السنة. أيضا لا مجاملة في شرع الله ولا مداهنة، اصدع بالحق وبلغ، رضي من رضي وغضب من غضب، هذا لا يعنينا. يعني تصدع بالحق يغضب عليك كل الخلائق ولا مش موجود، لا يؤثر فيك ولا يحرك فيك ساكن. أيضا إياك أن يرق قلبك بما يقولون أرباب هذه الصناعة، فلان يدعو الناس ويقطع أرزاقه، إياك، لأن الأصل في كل مسلم غيور على دينه ألا يقدم على أي فعلة إلا بعد السؤال عن مشروعيته، هذا الأصل. حتى احنا قلنا قبل ذلك رجل مسلم أراد أن يزيل الشعر عن بدنه، الشرع قال له هناك شعر يحلق وهناك شعر يترك، وهذا الذي يترك فترة معينة من الزمن، وإن تركته بعدها أذنت، وشعر إياك أن تقترب منه، وشعر يجوز لك ذلك. كذلك رجل أراد أن يسطر بدنه بثيابه. طيب الشرع أمر إياك أن ترتدي ثوب شهرتك أو ثوبا من شعار أهل الكتابين أو إياك أن تسبل في ثوبك وهكذا. أنا رأيت دلوقتي أعمل في عمل معين أريد أن أرتحق به الشرع المطهر الاسم. طيب ماذا نصنع في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ هذا القارئ المبتدع الذي يأكل الحرام وصاحب الفراش والإضاءة ونحوه لماذا لم يسأل قبل أن يشرع في الفعل؟ وإذا سأل رجل عالم سوء وقال له ليس فيها شيء هل سأل غيره؟ وأصبح يظن في مصرنا الكلام عن المآتم وحرمتها منتشر ومشهور، ولكم أن نجزم أنه كاد أن يصل إلى أنه من المعلوم من الدين بالضرورة أنه محرم وبدع. فمسألة البدع كما قال سفيان الثوري وغيره من السلف البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، ولأن يقع الإنسان في معصية أهون عليه بكثير من أن يقع في بدعة. أيضا هذا المبحث موجود يعني متناول، يعني رجاء إن استطاع أحد يعني أن يجعله صدقة جارية ينفعه وينفع بعض المال والذي ينفعه يطبخ ويوزع ويعطيه للمنصف صاحب النفس الذي ما تريد إلا الحق يقرأ. أما إذا قرأ وتعنت وأصر على ما هو عليه فهذا له من أهل السنة كل مقاطع وكل هجران، لأن أهل البدع الشرع المطهر حذر منه ومن مجالسته ومن الاستماع إليه ومن الأخذ عليه علما ومن إلقاء السلام عليه ومن رد السلام عليه. هذا هو الدين. لذلك إحنا بنعيب ونعتب كل العتب على رجل تمسك بالشرع وجيه لحد المبتدعة تقعقص. لنا الذي أمر بذلك هو الذي أمر بذلك، أما أنك تأخذ ما يروق لك وتطلب ما لا يروق لك هذا يؤخذ عليك، ونخشى عليك أن تكون فيك شبه من بني إسرائيل لما قال فيه ربنا عز وجل أفتؤمنون لبعض الكتاب وتكفرون لبعض. فالأمر إخواني جد خطير يحتاج إلى تشميل وإلى شد مئزرك حتى نحارب هذه البدع. لذلك مثلا لو سألت بعض إخواننا اللي هم الطاعمين في السن في الستينيات وفي السبعينيات كان الأمر أيسر بذلك كثير، أما الآن الأمر ازداد. أصبح تجد مثلا الفراشة والقارئ يأتي ويأخذ الأموال الكثيرة، وأصبح الأمور لا تمت إلى الإسلام بصلة. والسبب في ذلك قلة الكلام وقلة الصدع بالحق وقلة بيان الحكم الشرعي مجاملة لبعض الناس ومداهنة للآخرين. طبعا حسب يعني واحد مثلا معين في مسجد إمامه خطيب وموجود معاه في نفس المسجد واحد من الموظفين معه مؤذن أو ممكن شعائر أو كذا وخالق في المآتي، يقول أصلا لو كلمت هيحزن. طيب أترضي ألا تحزنه وتغضب ربك؟ تغضب ربك وتكتم العلم الشرعي وتصدع به؟ إذا متى يبين تبين الأحكام للناس إذا جملنا البعض؟ متى يبين؟ يعني إذا أصدع بالحق وأبين الحكم متى سأبينه؟ إن سكتت أنا وسكتت أنت متى يظهر الحق؟ كما قيل للإمام أحمد نضر الله وجهه الرجل يصوم ويصلي أم يتكلم في أهل البدع؟ قال الإمام المبكر رحمه الله عليه أما صومه وصلاته فلنفسه وأما كلامه عن أهل البدع فلنفسه وللغيبة وللدين. وبالمناسبة فعلا يعني وده لمستوه يوجد كثيرا ممن يمارسون هذه البدعة لا يعلم الحكم الشرعي، طبعا مش عذر لأنه تكاسل في إزالة الجهل، ولكن نظرا لعدم سماعه أنا رجل قارئ صورة في المسجد وعندنا الشيخ فلان إمام وخطيب وبيتكلم حتى يتكلم عن الفرجة على الحكام وحرمة الأحزاب، ولكن عمره ما يتكلم عن حرمة المآتم. وده أنا بتكلم عن واقعة عين دليل. يعني تخشى أن يحزن منك ويغضب عليك؟ طب أين الصدع بالحق؟ وأين الميثاق الذي أخره الله على الذين أوتوا العلم؟ لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وهذه الآية هي التي من أجلها قال أبو لولا آية في كتاب الله ما تكلمت بكلمة واحدة. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهوره واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. شاهد إخواننا الذين يفرقوا المسائل دي لابد أن نكون على علم تام بها وأن نصدع بالحق. كلما استدعى المقام لك لابد أن تبين. يعني مثلا أنت مات فلان وذهبت لتشيع جنازته وإذا به يصلون به في المسجد ووجدت الوقت يسمح لأن تذكر الناس بشيء من شرع الله وعلمت أن أرباب الميت يقيمون مكتبا لما لم تتكلم؟ لما؟ وده أمر دين. عشان كده احنا قلنا قبل ذلك ينبغي على الداعية المتكلم في شرع الله أن يجرد نفسه وينزع من قلبه الحرص على مرضات الناس. ده أساس أصلي قلبه ما يكون فيه اعتبار قد طرد الناس. لأن طرد الناس قدام لن يستقيم لك كلام في أي أمر من مودي. هتتكلم عن الأحزاب بعض المنتدى هيزعل منك، هتتكلم عن شركة القبور الصوفية هيزعل منك، هتتكلم عن غلاء الأسعار وليس ليس في بسبب أعمالنا الناس هتزعل منك، هتتكلم عن المآكل وقراء هيزعل منك. أسكت ما هي النتيجة دي؟ طالما حتى لا يحزن ويغضب أحد عليك يسكت ولا نتكلم في شيء في شرع الله. وهذا ستضمحل الشريعة وتندثر السنة وهذا غاية المنى لأعدائنا من أهل الكتابين وغيره. سنقرأ إن شاء الله رسالة ونعلمكم إذا استدعى الأمر ذلك، ولكن على أمل إن شاء الله أن تنشروها لكل من يتكلم في شرع الله أو توزعوها على بعض إخوانكم. هنا بداية قال سبحان الله سبحان الله ربنا لماذا أنزل الله تعالى هذا القرآن بنص التنزيل؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هي تبقى القرآن ربنا أنزله لنقرأه ونؤجر على قراءته وتلاوته ونؤجر إن عملنا بما فيه وأمرنا بالعمل بها. وده غلط. على ذلك خروج عن العلة التي من أجله أنزل الله القرآن. فهنا الكاتب يستدل يقول هل أنزله لتصنع منه الحجم وتوضع للأطفال والنقر؟ هل أنزله لتطلق المقابر على الأموات ويتخذ منه المتمشي حولا وسيلة لابتزال أموال الناس بالباطل؟ هل أنزله ليطره الدجاجية على الآمين ليشرب من مئين الضعفاء والمسحور؟ هل أنزله ليطره الأسالة والعاطلون في قلعة الطريق بقصد الاستبدال؟ هل أنزله ليعلق في صفحات واحدة على الجدران للزينة والبركة وعلى أعناق المتدرجات للحرز؟ هل أنزله ليصنع منه المشعوذون التمائمة ويصيح على أبواب المساجد آية الكرسي والمعوذات والآيات المنجيات بخمسة قروش؟ هل أنزله ليتغنى به المنشدون ويطرب على نغماته وموسيقاه السامعون فيرسلون الأهل طربا كأنهم في ملهم للملاك؟ علشان كده القرآن ده الشيء الوحيد الذي لا يجوز تعليمه إلا عن طريق السماع والتلقي بالمشافهة. يعني انا عاوز اسمع اتعلم القران لازم اروح للشيخ وابلغه وهو بيقرا حتى انظر الى مخارج الحروف. عشان كده لما ظهرت بعض المبتدعات على الفضائيات ترتدي النقاب وتعلم الناس التجويد خاب سعيك وضل عملك. هذا ليس من دين الله. تعليم القران عن طريق السماع والتلقي والمشافه يبقى انا رحت للشيخ حسام اسمع منه يقرا علي وانظر طالما انني استطيع ان ابصر حتى انظر الى مخارج الحروف. يبقى القران سمع وترك. القراءه التي يقراها الان في اذاعه القران الكريم تسمى بالقران المجود والتي تقرا في المآتم وسوره الجمعه وقران الفجر. ان قران الفجر كان مشهودا وهذا ليس لها علاقه بما يفعله المبتدع. دي كلها قراءه غير شرعيه يا اخواني. قراءه على نغمات موسيقيه معروفه. اي واحد قارئ في الاذاعه لازم يروح معهد الموسيقى الاول يتعلم الاصول وبعد كده يروح يقرا القران. دي مساله منتهيه. عشان كده تجد عندنا مثلا انواع المدن كيت وكيت وكيت والمد كم حركه والغنى كم حركه والسنه في القراءه على وصل الايات يتبارون بمن يصل الايات. واخد بالك؟ ده الشيخ فلان هذا كله خصم مخالف وقراءه مبتدع وعليه لا يشرع سماعه. اسمعوا زي ما مش هيقول لي مبتدع ما تاخدش العلم من فلان وفلان وفلان. واخد بالك؟ وكان ياتون في اي مكان. طب انا نفس الطريقه بالضبط نفس الحكم. لماذا غيرت ولماذا بدلت؟ كذلك اردت ان تتقن قراءه القران او الروايه او القراءه او التجويد او ارض السند بقراءات معينه بفضل الله يوجد اخوه افاضل من اهل السنه يتقنون علم القراءات. ولكن كان الامر فيه مشقه عليك هكذا في طلب العلم. اما السماع للقراء المبتدعه لا يجوز مطلقا. انا اذكر مره وقرات لكم القصه دي او ذكرتها اكثر من مره. قاعد في مسجد من المساجد عندنا كان يوم سبت واذا باخ يقول للشيخ الحته اللي انت قراتها امبارح في قران الجمعه عيدها لي ثاني. قال له اي حته؟ قال له كذا كذا. قال له اه ده انا قلتها على نغمه فكروني بام كلثوم جابوداني ثاني. ما اخبرني بذلك احد. هذا هو القران؟ هذا هو دين الله؟ ونبدا نشتكي والمبتدع يثيرون ويكثرون ويكثرهم الله؟ لا يا اخوان. موقفنا لابد ان يكون عندنا كثير من الحزم في مثل هذه القضايا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم. طيب يقول هل انزله اذا اتخذ منه طريق الاستخاره والتنجيم؟ هل انزله مثل كالببغاء صبح مساء دون فهم وتضرع؟ هل انزله بعدما فتح به المسلمون الاولون الدنيا لنوضع اليوم في زاويه مظلمه يتراكم عليه الغبار؟ وعاوز تبص بقى تشوف العربيات تلاقي على الطابور المراني مصحف محمود ما فتح. وطبعا نتبجح لدرجه مره وصل الحال بعين صعروق سفير احمر رشح نفسه لمجلس الدوام وعمل شعار بيحلف على المصحف ان انا هقعد من الطعام. واخد بالك؟ وصور المصحف وصور بجواري ونشر وتعالى اتهموا مش عارف ايه الراجل التقي الورعي وهو لا يصور. عارف جيد؟ واخد بالك؟ يبقى اصبح هنا صار امتهان للقران. عشان كده تجد القران في عهد الصحابه كان على الرقاع والجلود وكتم الحيوانات وعلى الحجاره. ومع ذلك سادوا الدنيا بتنفيذهم وبعملهم لما امر به القران. اما الان شغل الطبعات الان وعلى الحاسوب وعلى الهواتف المحموله ولكن الى الله المشرك. طيب يقول غفرانك ليس لهذا كله انزلت كتابك العظيم لقد انزلته ليتضبر الناس اياتي وليقول لهم سراجا منيرا انزلته ليكون بشيرا ونذيرا انزلته ليكون كتابا للأحياء لا للموتى لينذر من كان حيا. أنزلته ليتخذ منه المسلمون دستورهم ونظامهم سواء في دورهم أو أسواقهم وسواء في معاهدهم أو محاكمهم. اللهم قد ضللنا طريق السعادة التي وصلت لنا فضعنا وأضعنا ضعنا وغلونا على هامش الحياة فتردى في هوية الفرق الفوضى والشقاء نتيجة تمردنا على أهداف القرآن ومخططاته. فقد قرأنا مفاهيمه ومراميه بطريقة عجيبة لم تسبقنا إليها أمة من الأمم مهما جحدت في كتابها السنوي فلا نعلم واحدة منها جعلت منه وضع للموت. يعني ما بيحصلش لعرض المصارى ولا عند الجواب. الراجل مات على أرض المطورة ما بيحصلش. بل وصل ما أدري. يعني اللغة اللي عندي ما تسعفنيش. واحد يوم ينزل يقرأ قرآن. يقرأ قرآن. في الكنيسة. وعلى غير مصرعي. من أهل الله. شيء في منتهى العشاء. وأنا كل يا أخواني مستعد أصدع بالحركة. ألقي التابعة أو لا. على أهل العلم. أهل العلم. ساكتون عن الحق الذين يجادلون في دين الله عز وجل يقول وأضعنا هذه الملايين اشتدى من البشر الذين أخذت منا الهود التفجير بينهم وذاتي فأهملنا كل هذا حتى غدوا خطرا علينا وعلى أنفسهم مما اخترعوا من آلات الحرب والتدمير وقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا فقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة نبيكم رواه الحاكم وسنده حسن ولما تمسك به أجدادنا حقيقة وجعلوه من هداهم في الحياة ودراسهم في العمل غادوا سادة العالم بقرة الإنسانية في سنين قليلة نقرأه كثيرا ولكن إذا تتجاوز قراءته حناجرا إننا نقرأه أكثر مما قرأه أسلافنا الصالحون نقرأه من فهم ولا تدبر ولا عمل حتى صح في كثير منا قول بعض السلف كم من تاج بالقرآن والقرآن من العمل أما آن لنا أن نصح مغفلتنا؟ أما آن لنا أن نرجع عن ضلالنا؟ أما آن لعلمائنا أن يحرموا هذه البدعة والمنكرات؟ طيب ما كانتش بدعة قول يا اخوانا أنا شايف إنها مش بدعة وأتي بحجتي وإذا لم يجرؤوا على هذا الجهاد فهل هم فهل لهم أن يتنحوا عن الطريق؟ ويفسحوا المجال لغيرهم من المصلحين فلا ينبذوهم بالألقاب ويتهمونهم بالمروق من الدين إننا لنأمر في هذا العصر العصيب لذلك مرة يسأل واحد من هم المفترض أنه يصدع بالحق يقول له واحد مات ميت فعمل مات مبار الشيخ كان ألف والطريق هكذا فكان فتوى الشيخ إيجا أعجب فتوى سمعتها قال اللي معاه ملو محيار مش كده حرام ومحيار ده سمعتها منه كبير كبير في مصر خير فاته زيادة اللي معاه مالو محيار مشكلة حمام والطيار ده حتى على كلامه محرم ولا يجوز لأن هذا الانفتاح لمن بغير وجه حق يقول إننا لنأمر في هذا العصر العصيب الذي أحاطت بنا فيه الأخطار والمشكلات العائلية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية أن نستيقظ من هذا النوم العميق فنعمد إلى كتاب الله فلتلوه بتدبر وإبعاد كدستور ومنهج في الحياة وفي الصفحات التالية بحث هام خطير في سد باب دجل الدجالين وشعوات الكفر والموت يبطل افتراءاتهم الكاذبة وادعاءاتهم الباطلة من أدلة صحيحة على كذب ما ذهب إليه سفعا وزورا من وصول ثواب قراءة القرآن الكريم للأموال ليأكلوا أموال الناس ويحطوا من قدرهم العظيم من قدره العظيم لذلك عندنا في قرية في آخر قرى المحافظة العربية من اتجاه بنها بعض المرتدعة وأصحاب ده إذا مات مريض يخصهم يقومون 30 واحد كل واحد يقرأ جزء على القبر على الميت كده قرأ له ختم كده إدمر الجانب والله هداخل بذلك ألا أتهم من بعض إخواننا الصالحين في هذه البلد وهذه من البدع التي لا خلاف فيها بين أهل العلم وهذا الذي سنقرره بالأدلة ورجائي من كل آخر من الله نقرأ الرسالة وإن شاء الله النسخ يعني كنت أن كان عندي ميلة أن أنا خلصها ولكن واضح أنه صعب جدا فاللقاء القادم بإذن الله كان في الآخر اللي يطبع يجيب كمان جملة من طبعا 60 وكمان 60 كل إقراءها نقرأ وخطط وعارض ليه أي إشكال وقفته لعلنا والرجل الذي صنف رسالة بطلية ولكن أن تستدرك علينا بغير دليل لن نسمع لك يعني هتقول لا الكلام ده خطأ علشان الشيخ فلان أو العالم العلماني طبعا لن نسمع لك هكذا أدلة على وصل الفضل بغير الأدلة لا سمع ولا طاع ولا كرامة يقول ونختم هذه المقدمة بهذه العبارة المؤثرة لأحد المفكرين انك ايها المسلم لا تزال اسيرا للمتزاعمين للدين والمحتكرين للعلم. الرقم كويس، لا تزال اسيرا للمتزاعمين للدين والمحتكرين للعلم. الكلام ده مش في شريعه الاسلام، ان احنا نقول فيه الناس رجال الدين، الكلام ده خطا. شريعه الاسلام واجب كفائي على البعض ان يتقنها، وواجب متعين في بعض اموره. يعني اياك ان تقول لا يتكلم في دين الله الا الازهر او الارقام او كذا او كذا، اياك، خطا محض. بل كل من تعلم وطلب العلم باصوله الشرعيه المعلومه يتكلم ويصدع بالحق. يبقى ما تقولش بقى ده راجل مثلا يعني مهندس او صيدلي او كذا، انا ايه دخل؟ لا، انت مسلم مطالب بمعرفه دينك والذب عنه ونشره على قدر استطاعتك. اما انك تسلس قيادتك وامورك لبعض من يسمونك باهل العلم يستحوذون عليك ويقولونك كان اسير، كان ده الكنيسه. اما عندنا يعني احنا ما عندناش كهنوت، عندنا نروم على ابي بكر الصديق وحشاه ان يخالف كما قال ابو الفضل الجوزي. عندنا شريعه لو رام عنها ابو بكر لوقفنا لها وحشاه. الكلام ده عندنا بس، ولكن كما قلنا نرد بادب وبلطف وبادله، اما بتقليد فلان وعلان لا. المسلم ليس له متبوع يتبعه في كل ما يقول ويفعل الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ان هذا الكتاب الذي هو مصدر حياتك ومنبع قوتك لا اتصال لك به الا اذا حضرتك الوفاه، فنقرأ عليك ياسين لتموت بسهولة. جبتها منين؟ جبت الكلام ده؟ ما لازم نناقش. جبته من قرأوا ياسين على المكتب. تعالوا نشوف الجماعة أهل المصطلح قالوا فيها إيه. وانتهى الأمر على ده. زي أي قضية شرعية بنبحثها بأدلتها التفصيلية. نقول كيف ولا لا يصح وهذا يصح لأن الحديث ضعيف أو مكذوب أو صحيح وهكذا. يقول فما عجبا كيف أصبح هذا القرآن الذي أنزله ليمنحك الحياة والقوة يتلى الآن لتموت براحة وسهولة. فإلى الثورة على هذه التقاليد البالية البعيدة عن الإسلام وإلى محاربة القبوريين الذين سبقوا عرب الجاهلية بشركهم، فهم يسارعون إلى الرمم البالية والموت في أشد حالات الطريق. كلما ألم بهم خط أو نزلت بهم مصيبة يطلبون منهم قضاء حاجاتهم أو يتخذونهم وسائط فينظرون لهم ويذبحون لهم ليقربوهم إلى الله زلفى، بخلاف هؤلاء الجاهلين الكفر الذين وصفهم الله فإذا ركبوا في الفركة دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البلد إذا هم يشركون. فسخر الله سبحانه في آيات كثيرة منها وقد سخر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من هؤلاء القبوريين الذين مسخوا عقولهم. بالمناسبة وكلام مثلا لأخيه وللشيخ ولكم كلهم، الجماعة اللي هم عمالين يطعنوا في الدين وخبلة، مش أسمي لأننا يعز علي أن ألوث أذنك لسمع أسمائي لأنني أحبك. سمعت مرة حد منهم كانت المسألة دي يستحق ولا يقدر يتكلم، واخد بالك؟ لا، هو يتكلم في عذاب القبر، يتكلم في اختيار الموت، يتكلم في البنوك، يتكلم في ستر الموقع والشياه، أما يتكلم عن القبور وعن المآتم يستحق، ما يقدرش. لماذا؟ لأنهم يسعون إلى نشر البدع في البلاد. وانا بقول لك هات اي واحد منهم يقول لي في الحلقه الفلانيه قال ان اتم بدعه ولا تجوز بخط القران، هات حلقه واحده بس لاي واحد منهم يستحيل النشر حتى تعلم انهم موجهين لهدف معلوم لديهم وايضا لدينا، والله من ورائهم محيط. ولكن طالما فينا نفس ينبض لن نكل ولن نمل. يتكلم بباطل سيهدم الأمر على رأسه شاء أم أبى. والله عز وجل هو الموعد عنده تنتقل الخصوم. بس لو أردت أن ألفت نظرك ممنوحة بكلمة ليه؟ هم يريدون أن يحولوا البلد إلى صوفية خد بالك، ومن ثم إلى باطنية، ومن ثم إلى المروق من الدين والإيام ليلة. ونحضر في شهر ربيع الآخر عن 38 و400 إن لم يأتي بعد وقت قليل إلا إذا أراد الله غير ذلك. تعرف القرآن صراحة قل له الرجل دخل يتكلم من وحي الهوى ولكن لأن يعني أدخل عليك الغم بمثل هذه الكليمات حتى تفيق من رغوتك وتنتبه من رغبتك وتوفيق لمن يطعن في دينك ويسعى لتدمير كل شيء في حياتك. يقول وخصخ الله تعالى في آيات كثيرة من هؤلاء القرآن الذين مسخوا القرآن وأماتوا ضمائرهم واستأصل الشرك في القلوبين بسبب تركهم لكتاب الله سبحانه وتعالى وترميهم على الموت يستمتون به. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. وإذا تطفئ الشريعات لما أخذوا عليهم المغرد والأبيات من بدع وأمهم وأساطير وإلى حمل مشعل إصلاح الدين الذي توقف عليه نهضتنا وعزتنا أدعو العلماء المفكرين والمتفق إلى بالله عليه توكلت وإليك مقدمة المقدمة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ومن يهدي الرسول صدرنا اكتفى ومن جدع المضلين احتشم وكفى. وبعض فقد سألنا أخ لنا في الله تعالى عن قراءة القرآن هل يصل ثوابها للموت؟ فأجبناه بما يأتي. أولا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور أخرج أبو داود في سننه أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه أي وقف أمام القبر وقال استغفروا لأخيكم، يعني إيه؟ قولوا اللهم اغفر له وسلوا له الترديد، يعني إيه؟ اللهم ثبته إنس. ثم قال فإنه الآن يسلم. هذا الصحيح عند أبي داود. وأخرج أيضا أبو داود وغيره بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في لحده قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لحظة شكرا. من عوامل انتشار البدع عدم نشر السنة. ليه؟ لابد للناس من طريقة يتبعونها. يبقى احنا وصلنا عند المقبرة والنعش والميت على السرير. السرير يعني ايه يعني النعش. فاحنا بنشوف هنا في سنة. سنة يعني ايه؟ هذه اللي نوصل ما هو بسم الله وعلى ملة رسول الله. بسم الله وعلى سنة رسول الله. تركناها الفتحة يا رجال. واخد بالك؟ يبقى ما لما طرحت السنة نشأت البدعة. طب كيف تطمحن البدعة بنشر السنة؟ يبقى انت في المسجد واخد بالك وبتلقي درس للناس هتدفنوا بعض الظهر ولا بعض العصر تبين يا اخواننا احنا نصل الى المقبرة ويوضع السلة على الأرض ونحمل الميت من الخشب الى القبر السنة ان نقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. فلما تركت السنة لابد ان تنشر البدعة. لما ترك الدعاء بعد الفراغ من الدفن جاء الترقيم يا فلان ابن فلان الى اخره وهو باطل باطل باتفاق اهل الصناعه الحديثين. يبقى نشر السنه يؤدي الى اضمحلال البدعه، ترك السنه يؤدي الى نشر البدعه. يقول فليس في هذه الاحاديث انه قرأ صوره كذا هو ولا احد من الصحابه على القبر كما يفعل ذلك القراء الان. وكذا روايه مسلم عن ابي هريره قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمي فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. المعتقد عندنا وهذا عقيدة ولكن طول وتذكر إذا استبع المقام لها، وهي أن والد النبي صلى الله عليه وسلم وأمه في النار. لا تستهجن هذا النص قدامنا. استأذنته فأن أستغفر لها فلم يأذن لي، والحسن مسلم. أما ما قاله بعض الناس أن الله أحيا له والدان والدين حتى آمن به ثم مات، هذا من الكذب. ومن أبطأ به عمله ما وعندنا. وإذ قال إبراهيم لأبيه أزرا أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك لفي ضلال مبين. الآيات والد سيدنا إبراهيم في النار، واللي مسألة مجمع عليها الحديث البخاري. وكذلك والدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويخطئ خطأ فادحا من يقول غير ذلك، لأن أقصى ما يعتمد عليه بعض الضلال إن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحيا له أبويه فأسلم به ثم مات، وهذا لا يصح ولا يذكر. بل حديثهم سأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، وحديث بن عبد المنتفق قال الرسول أين أبي؟ قال في النار. فلما ولد عاد قال إن أبي وأباك في النار. ولكن هذا لا يذكر إلا إذا استضع المقام. واضح يا مشايخ؟ يا عقيدة يا رجال، عقيدة ما مش فيها بين بين.
لا يصح أحد أن يقول السيدة آمين.
لا طبعا لا يجوز.
أبدا. الناس
خطأ. السيدة آمين منتها. خطأ. ما أبي ده واحد ألف
والدروس.
ألف برنامج شو رحمة الله عليه. ما خلاص بقى أصبح مقطع. طيب. معايا رجال؟
نعم.
أعمل. لا يجوز يا أخي، هذا مخالف لشرع الله. يقول واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. تزور القبور فإنها تذكر الموت، وفي رواية فإن فيها إبرة، فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. فظهر أن المعروف عنه صلى الله عليه وسلم إنما هو الاستغفار لا تلاوة القرآن، وهذا هو المنقول والمعقول. أما تلاوة القرآن التي هي أحكام الدين وأداب وحلال وحرام فلا يمكن أن تفيد الميت شيئا قط أبدا. أيضا والقرآن والسنة الثالثة معنى على ذلك فيما ينتفع به الإنسان بعد موته. أول شيء إخواني قبل ما نبدأ نقرأ في الرسالة ونشوف أقوال أهل العلم، في مسألة عقدية يتوقف البحث عليها، أنه انتفع بكذا ولم ينتفع بكذا. احتمالات. احتمال الأول أن نطلع نحن على القول، نحط الاحتمالات المعقولة ونرجح الراجح منها ونبطل الباطل. مظبوط. يبقى أول شيء إن إحنا اطلعنا على القبر فوجدناه انتفع بكذا واستبشر وهو ميت بدأ يضحك ويتألم أو أخبرنا هذا الميت. طب الكلام ده ملوش وجود أصلا ولا له وجود، ملوش وجود. القبر مغلق أمامنا والصحابة مشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أخبرنا إن صاحب هذا القبر يعذب ويعذب في كتب الحديث عند مسلم من رواية ابن عباس. الأمر الثاني أن يأتي كلام من عند من لا يخفى عليه شيء يخبرنا بأنه ينتفع بكذا ولا ينتفع بكذا. زي بالضبط أنا رحت لأخينا زيدان وأردت وبدأت أخبره عن أشياء في بيته. طب يتهمني؟ يستهجن الكلام؟ أنا ما أخبرك وما حدش من عيالي أخبرك. طب قلت الكلام ده من اطلاق الرأي وغير لا يعلمه إلا الله. يبقى المفترض كده أي إنسان عاقل يتكلم في قضية ما يصل إلى الميت من نفع من عمل الحي يحكم عقله ابتداء قبل الخوض في الكلام. أنا كيف عرفت إن هذا ينفع الميت ولا ينفع؟ لازم يكون عندك سند ودليل، لأن ده أشياء غيبيه. وأهل السنة والجماعة اتفقت كلمتهم على أن باب الغيب باب واحد، يختصر فيه على النص الوارد. أنا بتكلم في رأي يبقى لازم يكون عند النصوص. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما عدا ذلك لا يحل لك لحال من الأحوال. وما يحدث للميت في قبره بعد أن يقبر مسألة غيبية. أنا لما أسأل الشيخ أو أسأل الحاج جمال أقول له إيه اللي عرفك يا أخوي إن الميت يسأل في قبره؟ مش ده احنا عارفينه؟ جبت الكلام ده نسأل شهودي هذا اللي قال صلى الله عليه وسلم يسأل عن من ربك من دينك ما دينك وما تقول في رجل وده اللي ورد بالحديث. لو لم يرد الحديث ما تكلمنا في المسألة. ما الذي أدراك أن الميت ينتفع بكذا؟ هذا دليل. ما في دليل يبقى لا يحل. وهنا خذوا بالكم ليس للعقل مجال في استحسان شيء أو استقباح شيء. يعني احنا جبنا بالأدلة إن الدعاء ينفع الميت بالإجماع. طب واحد يقول لك طب الدعاء ينفع طب الصلاة ما ينفعش ليه وحشة؟ ولا من الجهل؟ قراءة القرآن لا تنفع. نعم يا قراءة القرآن انتوا بتحرموا قراءة القرآن كنقول مبتدع. ها؟ أبدا مش كده خالص. وأي إنسان عندما نتكلم عن الحلال والحرام بصفة العمل أو بصفة الشخص ويظن أننا نحالب الناس في أرزاقهم كذب وافترى علينا ونشكوه إلى الله. وأنا أحرك ومن حتى لما تقرع على المعصية يؤثر عليه في شيء قبل ومعصية. إن اهتديت لنفسك وإن عصيت فعلى نفسك. يبقى مسألة الأول الأصل هنا قبل أن تتكلم مع أحد كيف نعرف عند الأصل؟ الأصل إن ما يقع في القبر للميت غيب. نقف فيه على النص الوارد. لو أن النص الوارد قال إن شيء كذا وكذا ينفع ميتكم بعد موته الله ما ترددنا لحظة. أيضا من الأشياء العجيبة إن تجد إن الشرع المطهر جاء بأمور ولم يأتي بأمور. علشان كده سأملي عليك الآن عنوان وأكمله إن شاء الله في المقال. اكتب عندك الشروط التي يجب أن تستوفى، الشروط التي يجب أن تستوفى لينتفع الميت بعمل الحي. والعنوان بس كفايه عشان الوقت. يعني الشروط التي يجب أن تستوفى لينتفع منها الميت بعمل الايه؟ بعمل الحي. هنقول الشروط دي ونجيب على كل شرط الدليل، وبناء على ذلك إذا عملت عملا واختل شرط من الشروط الثلاثة اعلم أن العمل باطل. كويس؟ طب اكتب الثلاث شروط كده وفصلها للخلق. الشرط الأول أن يكون الميت مات على الإسلام. واخد بالك؟ ما ينفعش أقرأ القرآن عشان نصراني مات. شفت ماذا الضآلة والشعور بالقزامة؟ أن يكون الميت مات على إيه؟ الإسلام. الشرط الثاني أن ينوي الحي نفع الميت بما يفعله. الشرط الثاني أن ينوي الحي نفع الميت بما يفعله. الشرط الثالث أن يكون العمل الذي يعمله الحي جاء به النص تفصيلا. جاء به النص تفصيلا.